رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. ولازلنا في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على عقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليقلد لا هو ولهم، بل يموت على الإسلام والتوحيد.
قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم.
بل الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي، ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا، وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون،
وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وفي قراءة: كأي من نبي قتل معه ربيون. نعم.
فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا.
هذا كله في قتال شرعي، الربيون لا يقتلون إلا في قتال شرعي، فحينئذ تكون الشهادة. أما من قتل قتال غير شرعي فهو أحد رجلين: الأول أنه يجهل القتال الشرعي، يظن أن هذا قتال شرعي وهو جاهل، فهذا لا إثم عليه، لكن لا شهادة له، إذ الشهادة منوطة بموافقة الشرع. طب والثاني؟ أنه يقاتل هذا القتال غير شرعي مع قيام الحكم الحجة عليه، فهذا آثم وليس شهيدا. يبقى من قاتل قتالا غير شرعي فهو أحد رجلين: الأول أن يجهل القتال الشرعي فهو اجتهد في هذه المسألة أو صار وراء من شهد هذه المسألة وأخطأ الحكم الشرعي فقاتل في غير محل القتال لكن جهلا منه، فهذا ارتفع عنه الإثم لجهله لكن لا ينال الشهادة لتخلف شرطه. طيب الثاني يعلم قامت الحجة عليه ومع ذلك أصر أن يقاتل هذا القتال فمثل هذا، أو كان تأويله غير مقبول فمثل هذا يأثم وليس بشهيد. من الذي تكتب له شهادة في سبيل الله؟ الذي قاتل قتالا شرعيا ابتغاء وجه الله، من قاتل كما في الصحيح لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، قاتل قتالا شرعيا لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي نسميه ماذا؟ شهيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا متبرين.
ولهذا بعض الناس يقول في الثورات: هذا فلان شهيد، فطلع بعض الناس يقول: يا أخي لا تجزم، باب لا يقال فلان شهيد، قل أحسبه شهيدا، لا تقل شهيد، قل أحسبه شهيدا. هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ ها؟ خطأ ليه؟ يعني أنه لم يكن قتاله أو قتله في أمر غير فعل المشروع، فمثل هذا لا أقول أحسبه شهيد، لكن إما أن يكون سالما وإما أن يكون آثما. سالما إن كان جاهلا مثلا خرج يقلد. راح فين يا شيخ محمد حسان؟ ده انا واخد عياله ورايح الميدان والله العظيم. طب ركبني معاك. اركب. الراجل جاري حسان وعمال يعني هنيئه لانه بيشوفه بس وممكن يعني ما يبوس فوق ايده وراسه. فطلع من بيته العصر مثلا لقى السياره موجوده ومحمد حسان واخد عياله ورايح الميدان. رايح فين شيخ محمد؟ ده انا رايح ميدان التحرير والله. رايح فين انا وعيالي وكذا طب ركبني معاك. ركب معاه راح. فجاءته رصاصه مات وهو يجهل حكم شرعي وده شيخه ولم يسمع مدخلي ولا اي شيء جماعه المداخل دول في زعميم يعني. فده ماذا حكمه؟ ده هيسلم من الاثم لكن يكون شهيدا. لا يكون شهيدا لان هذا ليس الموضع الشهاده. ليس هذا موضع شهاده. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: بل تلقوا الشهادة بالقوات والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكنين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أنه يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم.
قاعدة: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بماذا؟ بذنوبهم. يعني قد يحصل نصر الأعداء علينا بذنوبنا وإن كانوا على ذنوب أعظم من ذنوبنا وهو الشرك والكفر. فلقيت واحد يبحث المسألة بحث هذا البحث يا أخوان. يا أخي نحن جيش على معاصي، يا أخي نحن جيش على بدع، يا أخي نحن جيش على كبائر، لكن ماذا تكون هذه المعاصي أمام معاصي الجيش الآخر وهم كفار؟ نقول ما هكذا تحسب، إنما يبتليكم الله بهؤلاء، لكن العقوبة على موافقة الشريعة، على مخالفة الشريعة، على مخالفة الشريعة، ولا تحسب حساب المقارنة بين ذنبين، لا، بعدك عن الامتثال، بعدك عن الامتثال، فقد يدال عدو عليك وهو كافر على معصيتك عقوبة لك وتربية لك وتربية للأمة حتى تعلم أن من أسباب النصر الطاعة وعلى رأسها التوحيد وأن من أسباب الهزيمة المعصية وعلى رأسها الشرك. ولهذا شيخ سمى ماذا قال لما قال لما نزلنا في حرب التتار وكذا، لما منهم من كان يلوذ بقبر عمر وكذا، فلم يقاتل فيهم العلماء وصار، فلما عظم توحيدهم وكذا قاتلنا معه. هات كلام ابن تيمية. القتال اللي فيه لوذ بأبي عمر ما نزلوا بقبر عمر وكذا أو بأبي عمر، ما نزلوا معه حتى كان التوحيد فنزلوا معه. نعم. طبعا هذا في قتال لم يتعين على الواحد. نعم. ذنب معصية مخالفة الرماه في أحد معصية. أمال إيه؟ معصية هي معصية معصية. نأتي بقى المعين، المعين المستغفر، المعين المتأول، لكن هي في نفسها معصية. نعم.
قال رحمه الله:
لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلوب عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم ما التقت جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أول هنا فائدة ذكرها إيه؟ وأول فائدة هنا ذكرها إيه كانت؟ شوف أول فائدة تعرفون سوء عاقبة المعصية. أول فائدة ذكرها. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. وقال بعض الشعراء: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كان معهم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، والحكمة كانت لله عز وجل في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي.
تمام، يعني في تلك المرة لعدم القتال الشرعي. نعم.
الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد واندفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة.
الله ما ينصر جيشا يقول لوذوا بقبر أبي عون، لأن هذا شرك أكبر. نعم.
لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نيتهم، فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وفي لفظ أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيده طاعة
التوحيد. سبب التوحيد، يبقى التوحيد قبل القتال. التوحيد قبل ليه؟ أو نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يبقى لا توحد كلمة مع شرك، إيه الفائدة؟ إيه الفائدة؟ لكن كلمة توحيد قبل توحيد الكلمة. نعم. يبقى علينا أن نتربى قبل أن نقاتل، علينا أن نتربى كما فعل النبي، فقد ربى أمته في العهد المكي قبل أن يقاتل في العهد المدني. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان تقصير في حق
يعني
أو توجيه لحد
بالذنوب. نعم.
وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
وأن النصرة منوطة بالطاعة لازم. نعم.
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم.
يبقى الأول تقديم التوبة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم طلب تثبيت الأقدام. نعم.
لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف، ثم حذرهم سبحانه وتعالى من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوه خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعرض بالمنافقين الذين
يا أيها الذين لم تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يبقى دي حيثيات النصر. أمة الإسلام إذا أرادت أن تنتصر فعليها بكل هذه الحيثيات. يبقى الطاعة ولزوم الطاعة وعلى رسالة التوحيد البعد عن المعاصي وكذا، سؤال الله عز وجل تثبيت الأقدام، عدم طاعة الكفار، كل هذه حيثيات لابد أن نتربى عليها قبل القتال. نعم.
وفي ذلك تعارض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد، ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور، ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم.
هذا خاص بالنبي نصرة بالرعب، أو هو لأتباع النبي؟ هو لأتباع النبي إذا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جهدوا بالسنن فإنهم ماذا ينالهم هذا الوعد، نصرت بالرعب النبي ومن تبعه، ولهذا الله يلقي في قلوب هؤلاء الكفار الرعب منهم، وهذا سلاح عظيم جدا جدا. لكن متى؟ إذا استحققت أنت هذا، إذا كنت من الموحدين من الطائعين من الذين يقاتلون تكون كلمة الله العليا، إنما بقى وطنية عروبة ما أدري دون أي حصول غرض ديني، فإن هذا ليس يوعد صاحبه بالنصر بل بالخذلان. لأنه ما قتل تكون كلمة الله العليا، إنما مثل من يقاتل لمغنم لشجاعة لكذا أيضا لعروبة وطنية وفقط دون أن تكون كلمة الله العليا. لكن لو أنا قتلت الأرض التي هي من ديني فلا بأس، طبعا طبعا لا شك أن من أراد أرضي وكذا فأنا أقاتل وأجاهد جهد دفع. لماذا؟ حتى لا تسلط العدو على أرضي فيعصي عليها ربي، إنما أدفعه ليحصل الأمن والإيمان ويبقى الأمن والإيمان. فالقتال عن الأرض وكذا ليس ممنوعا، بل أنت مأمور به ويصبح واجبا عينيا كمان إذا دهم عدو أرضك، لكن اتباعا للشرع وليس عزلا للشرع. أنا ما أقول اتركوا الدين وكذا، إحنا الآن في يوم لا ينبغي أن نختلف ونقول ده مطيع وده عاصي وده موحد وده مشرك، خلونا تتح كلمتنا ونواجه عدونا. لا، خلونا على كلمة التوحيد أولا قبل أن ننزل إلى أرض المعركة. نعم.
وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب.
نعم، على قدر
الشرك يكون الرعب.
نعم.
فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك.
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. نريد معسكرين على هذا الوصف، هذا معسكر الشرك والخوف والضلال والشقاء، وهذا معسكر التوحيد والأمن والهدى والفلاح. هذان خصمان اختصموا في أرضهم في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم ليس في أرضهم، في ربهم. إنما الأرض يبقى أنت زيه بالضبط، هو أرض أنت أرض، فكلاكما أرض أرض. لكن احنا عايزين إيه؟ خصمان اختصموا في ربه، وده ما تحرص عليه حماس أن تبين في كل تصريح. لا نقاتل يهود لأنهم يهود، لا نقاتل، ليس قتلنا قتالا دينيا، إنما نحن قاتل من أجل الأرض، نحن حركة مقاومة وطنية. ويركزون على هذا، لأنه قتلوا دينهم يهود. يعني لو كان اليهود على عجريم وبجريم وشركهم وكفرهم وغيره ولم يعتدوا على أرضنا فليس بينهم وبينهم خصوم، مثل ما قال سيدهم الأكبر حسن البنا: ليست الخصومة مع اليهود خصومة دينية. سبحان الله. يعني القرآن لما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من أجل أرض أم من أجل دين يا أخوان؟ العجيب أن يتجرأ على القرآن فيقول والقرآن قد حث على مصافاتهم وكذا وكذا إلى آخر ذلك. يعني الإشكالية عندنا هي ما يتعلق بأرضنا، وهو ما قرره أحمد ياسين، وهو ما قرره فلان وعلان إلى آخر ذلك من ساداته، ده منهجهم الذي يقولونه. فكيف وفق هؤلاء للنصر؟ ولذا احنا قلنا قتال حماس تخلف فيه القصد والشرط، القصد فجعلها للأرض وليس لله، الشرط فلم يكن هناك راية ولا قدرة. يبقى المسألة رجع إلى كلمتين فقط، حماس ليس قتال وقتال شرعيا. لماذا؟ لتخلف القصد وتخلف الشرط، كلمتان خفيفتان على اللسان. من وعى أمر الشريعة علمهما ووفق لهما، ولا يمكن أن يختلف قوله ولا يتناقض. نعم. ثم أخبرهم
أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة واللزوم.
الصادق الوعد ولا الصادق الوعدي؟
الوعدي.
نعم.
وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم.
وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، حصل الدرس وحصل العفو. نعم.
وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قل الحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداؤهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم. ولكن
الله أكبر. يعني بيقول يعني كيف عفى عنهم وقد سلط أعداءهم عليهم فقتلوا من قتلوا؟ قال لو لم يعفو عنهم لاستأصلهم، وليس لقتل منهم من قتل، لاستأصلهم. ولكن معفو عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصاله، فدفع عنهم عدوه. نعم.
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثبهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جزاكم غما بما غممتم رسوله صلى الله عليه وسلم بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوهم، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أظهر لوجوه.
يعني تفسير غما من بعد غم، ذكر غمين، فعلى القول الأول الغمان ها غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيما أن محمدا قد قتل، مهزومون وقتل النبي، يبقى غمنه. طب والقول الثاني: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وهو يقول إلي عباد الله. يبقى الغمان غم حصل الرسول بفراركم، وغم حصل لكم عقوبة على أن غممتم رسولكم وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. واضح إخواني؟ عرفتم القولين دلوقتي؟ غما من بعد غم، يبقى الأول غم الهزيمة وغم أن نبي قتل، والثاني قول الثاني غما جزاكم الله به على غم رسولكم بفراركم عنه. ابن القيم يقول: والقول الأول إيه؟
والقول الأول
أرجح لوجوه. أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا عن فتاكم وما أصابكم تنبؤون على حكمة هذا الغم بعد الغم، هو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم عقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الامتحان والابتلاء. يبقى غم بعد غم ليس ذكر في أنه غمان، لكن غم بعد غم بعد غم بعد غم وهكذا. فاختصر يعني غم بعد غم يعني بلايا ومصيبة بعد مصيبة، ما أقول كده مصيبة أصابني مصيبة بعد مصيبة، ليس مر من هنا العدد، وإنما هي المصائب المتوالية يعني. فيكون هنا المراد ماذا باعتبار الواقع؟ حصل غم كثير، هزيمة غم، إشاعة النبي قتل غم، جراحات هذه غم، ظهور الأعداء على الجبل فوقهم غم، وهكذا. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، فأثابكم غما بغم، لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الغروب وإسلامهم نبيهم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر، وفشلهم وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فتردفت عليهم الغموم كما تردفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورافته ورحمته أن هذه الأمور تصدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا نفوس تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها أثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين، لا يتم لهم الفلاح والنصرة ونصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حضرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إن تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس. شوف بعد ما حصل الغم وكذا المتوالي أرسل الله عليهم إيه؟ النعاس الذي أنزلهم عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصر. طيب نقف هنا لأنه المبحث يطول. وهو والنعاس في الحرب علامة النصر. هزم النبي هزم في أحد من جهة ماذا؟ عسكريا وكذا. وإن كان حصل جبر وفوائد وغير ذلك وكذلك كانت العاقبة في النهاية أن لما خرجوا إلى حمراء الأسد ولقتال هؤلاء لو جاءوا ونرى أوقع في قلوب الرعب لكن هزم في أحد هزم في أحد. الله سماها مصيبة هزيمة هزيمة وقال بالفشل والتنازل وكل شيء. هي يعني معناها شيخ إبراهيم هو هزيمة النبي والمسلمون. نعم ما يقال نقول هزيمة المسلمين ولا نقول النبي هزم. الهزيمة للنبي والمسلمين. نعم من قاتل جهلا في ايه؟ ما احنا قلنا اذا كان جاهلا بالحكم هذا لا يأثم لكن ان قتل فليس بشهيد لان تخلف شرط الشهادة. لكن لما كان جاهلا بالحكم فانه لا يأثم لم يسمع حقا ولم يأتي كذا وقلد علماء واحسن الظن بهم فقاتل وهو جاهل فهذا لا يأثم. الايه الذي يظهر انه لا يأخذ اجرا لان الاجر متوقف على عمل صالح وعمل هذا الرجل ليس بصالح لأن يتخلف الاتباع. ولهذا العثيمين أفتى في من يلبس الحزمة النسفة ويفجر فقال أما الجهل إن فعل ذلك جهلا لم يبلغ الحكم الشرعي فهذا ليس بآثم لكن لا يقال شهيد. طيب وأما الذي فعل بعد علم هذا آثم هذا أهل. فالإثم مترتب على العلم والشهادة مترتبة على الاتباع. فلما كان هذا جاهلا تخلف الإثم ولما كان هذا العمل غير صالح ماذا تخلف الأجر كأجر العمل ذاته فإنه لا يثاب ماذا عليه. أما مسألة بقى النية إنه مثلا نية إيه نية نصرة الشريعة نية ما أدري إيه هذه النية في حد ذاتها قد يثاب عليها الإنسان. النية في حد ذاتها ليس العمل الذي عمله لا ثواب له فيه نعم
شيخنا ينقل اجماع على
ها يقول ايه ها ما ايه يعني تقصد ان هو بنى ان هو مكروه الكراهه اللي هي تنزيهيه لانه كان جاهل بكلام العلماء. قد ياثم وقد لا ياثم. اما العامي فلا صنعه له بهذه الاشياء والعامي فرضه ان يسال اهل العلم ونصب العامي ما ليست بطالب علم ولا بعالم فهذا اذا ذهب ويأخذ من كلام العلماء وهو لا يدري عن ذلك يأخذ بكلام العلماء ويطبق دون بصيرة فهذا آثم لأنه قال على الله بلا علم وقال على العلماء بلا علم. أين دراستك عشان تفهم لفظ المكروه ولفظ لا. طيب أو أن يكون هذا عالم في هذه المسألة ظن أن مذهب أحمد في الكراهة فأفتى بالكراهة وخفي عليه الحق في هذا وهو عالم عنده آلات اجتهاد وكذا فهذا يعذر إنما العامي لا يعذر. ليه؟ لأنه ليس له النظر أصلا في كلام العلماء. العامي يسأل العلماء أهل العلم يبقى هنا فعل ما لا يباح له. إنما العالم فعل ما يجوز له لكنه أخطأ، فهم صلى خطأ أو كذا أو كذا. إذن الناس هنقسمها إلى من هو عالم عنده أهلية النظر، ومن ليس كذلك. من ليس كذلك فرضه أن يسأل أهل العلم، لا يشغل بقى باله لا بمكروه ولا بمحرم ولا واجب ولا مستحب ولا أحكام، لأنه ما يدري عنها ولا يدري عن أدلة وكيف استنباط الأحكام منها، هذا فرضه، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إنما عالم عنده أهلية ونظر وكذا، سواء طالب علم متقدم أو عالم أكبر منه عنده نظر في الأدلة، فبان له في مسألة مثلا أنه هذا كلام أحمد يقول أكرهه، فظن أن هذا مكروه كراهة إيه؟ تنزيهية بحسب ما يرى من اجتهاد، ثم إنه بنى على ذلك فتوى أو بنى على ذلك عمل، هذا معذور، هذا معذور. نعم. إيه؟ نعم. قال
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثبته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن.
لا لا، هذا مبحث غير. انهزم النبي، انهزم النبي معنى فر كذا، هذا ما حصل. لكن حما يقول انهزم المسلمون معهم النبي ومعهم الصحابة، نقول انهزم المسلمون فيها. وإلا هناك أصلا من المؤمنين من ثبت، من ثبت ولم يعصي في أمر الرماة، ما عصى، هذا واحد. اثنين لم يفروا، فهل يقال أيضا هؤلاء لم ينهزموا؟ فإحنا الكلام في حكم الواقعة، هل انهزم المسلمون فيهم النبي وفيهم الصحابة؟ نقول هل انهزم المسلمون؟ نقول انهزم المسلمون. أما تقول انهزم النبي، معنى انهزم النبي أنه تلحق به نقصا من جهة فرار من جهة كذا، لا، لم ينهزم النبي، لم ينهزم النبي أن يفر وكذا، إنما قد انهزم بعض الصحابة وفر وغير ذلك، لكن ما نقول انهزم النبي بهذا المعنى. لكن نقول انهزم المسلمون، انهزم المسلمون. وكانت الهزيمة، كانت الهزيمة، لأن البعض بيتورع عن إطلاق هزيمة، أن يقال هذه هزيمة، لا، هزيمة هذه هزيمة. ولو نرجع إلى كلام ابن القيم في الفوائد هتجد أيها اقرأ النووي قبلها إيه.
قال النووي: قوله كانت للمسلمين جولة بفتح الجيم، أي انهزموا وخيفوا،
أي
ذهبوا فيها، وهذا إنما كان لبعض.
كان المسلمين،
كانت للمسلمين جولة بفتح الجيم، أي انهزموا وخيفة ذهبوا فيها، وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم يولوا، والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة.
لما نتكلم عن الآحاد، عن الآحاد هنقول لم ينهزم النبي، لم ينهزم الصحابة الذين ثبتوا آحاد. لكن لما نتكلم عن حكم المعركة هذه انهزم فيها المسلمون ولا انتصروا، هنقول انهزم المسلمون. لكن من يتكلم عن، ولهذا الله سماها مصيبة، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم من هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم وما التقى جمعاني فبإذن الله وليعلم المؤمنين. نعم. سألق في قلب ذلك كفر الرعب بما أشركوا به ما لم يزل بسلطانا إلى أن قال اتحسنوا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد. فشلتم وتنازعتم وعصيتم، كل هذا مذكور. نعم. ثم أكمل.
ثم قال: وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم.
صح، انهزم بنفسه، لا،
في موطن من المواطن،
في أي موطن، حتى يوم حنين لما فر من فر من الصحابة وقف النبي ثابتا يقول النبي لكذب. كتب يوم أحد كانوا يتقون به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو ثابت، لم ينهزم الرسول، هو كأحد. لكن يقال ما حصل مش في وحد، هزيمة ولا نصر؟ هزيمة. شوف كده يمكن بسط في موضوع أخرى تبضحنا.
سؤال العلماء الألباني رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يوم أحد؟ فالشيخ: هزم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السائل: نعم، وهل ذلك صحيح؟ وهل هو على إطلاقه أو أن الهزيمة كانت على انتهاء المعركة؟ فأجاب الشيخ قال: أما على إطلاقه فهو طبعا أكذب الأكاذيب، أما على تقييده ففيه نظر أيضا.
قال: أما على إطلاقه
فهو طبعا أكذب الأكاذيب.
نعم.
أبنى على تفريضه ففيه نظر أيضا، لأن الآية الكريمة السائل في آل عمران الشيخ حافظ إن شاء الله السائل يسر الله الشيخ تقول طبعا الآية التي فيها إلى فئة أو متحيزا إلى فئة، السائل لا إلى متحرفا إلى قتل أو متحيزا إلى فئة الشيخ، فالمتحيز إلى فئة هذا ليس منهزما صح؟ السائل نعم الشيخ، فرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأعز من أن يكون إيش منهزما، ولكن السياسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة أو خدعة تقتضي، نعم هو قال شيخنا أو خدعة تقتضي أن يكون في هذا المكان وينتقل لمكان ثاني،
أو خدعة هي مثلثة، نعم
فهذا ليس هزيمة ولا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هزيمة ولا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم لا مطلقا ولا مقيدا. أما بعض الأفراد الذين عرف عنهم أنهم انهزموا فهذا طبعا أمر واضح وليس ذلك بغريب عنهم لأنهم بشر، نعم.
يبقى هذا باعتبار الأحد، لكن هل هزم المسلمون يوم أحد؟ هزم المسلمون يوم أحد، لما باعتبار الأحد لا نعبر أن النبي انهزم باعتبار الأحد، ولا حتى الذين ثبتوا معه انهزموا في التعبير عن الذين ثبتوا معه، إنما الذين هربوا أو الذين خالفوا أو كذا يقال في ذلك، ده باعتبار الأحد. باعتبار بقى نتيجة المعركة هل حصلت هزيمة للمسلمين أم نصر المسلمين، نقول حصل هزيمة للمسلمين هذا بالإطلاق. أما إن ذكرنا النبي ما نقول إن هزم النبي صلى الله عليه وسلم كأحد، ما نقول إن هزم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن هزم المسلمون، نعم. ولا الذين ثبتوا مع النبي نقول إن هزم هؤلاء، نعم نعم. يقول
قال الدرديلي في شرح الشرح الكبير واستتيب في قوله النبي صلى الله عليه وسلم هزم أن يكون مرتدا يستتاب ثلاثا، فإن تاب إلا قتل، وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة.
نعم شوفوا كلام كده الشيخ الإسلام أو غيره، يعني من المقررين يعني بعيد عن النووي وعليم، شوف كلام الشيخ الإسلام أو العلماء يعني السلفيين المحققين، يعني الذي يظهر هو التفريق بين أحد وجنس المسلمين، أما الأحد فلا نقول إن هزم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هزم النبي وفيهم، إن هزم أقصد المسلمون وفيهم النبي، نحذر من المعاصي، فإذا كانت هذه معصية صدرت من بعض هؤلاء الرماة فانهزم المسلمون وفيهم رسول الله وفيهم عصر المبشرون وفيهم كذا وكذا وكذا فهذا لا إشكال فيه. أما أن نضيف الهزيمة إلى النبي لا، حتى الذين ثبتوا لن نضيف إليهم الهزيمة، إن هزم معنى انخزل وانحاش وهرب وهذا كله لا يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إن هزم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هزم المسلمون إن هزم المسلمون، نعم. ها الشيخ ابن باز يقول نعم 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 يقول الشيخ بسام تأديبية، نعم نعم.
الشيخ الإسلام شيخنا يقول كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة، وهزيمتهم يوم أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين.
نعم هذه هزيمة، تسمية هذه هزيمة معروف مقرر، ولهذا قال إيه أصابتكم قد أصبتم مثلي، يعني قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم، يبقى حصل لهم هزيمة ولا نصر؟ حصل لهم هزيمة. طب أنتم تقول أن هذا كيف وقعت هذه المصيبة لي الهزيمة؟ قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نعم طبعا ما يقع فيها النبي أيضا حتى من عند أنفسكم أن النبي نفسه كانت مقصرة، فلا ولا الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا إجمال، يعني هذا في الإجمال والمراد بعض هؤلاء قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، أي من بعضهم ممن عصى فكانت هذه الهزيمة عقوبة. نعم في تفسير مقاتل قال يبقى إذن خلاصة المقام، يعني خلاصة المقام هذا أن التعبير بانهزم يفرق بين أحد وبين جيش. أما الأحد فلا يضاف ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال انهزم الرسول يوم أحد ولا في غير أحد صلى الله عليه وسلم، انهزم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باعتبار الجنس والجيش نقول هزم المسلمون. نعم.